أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى الإمام ابن القيم رحمه الله نقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد. قال رحمه الله: فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وما قال فذكرت ذلك له وما قال فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. نعم. وفي صحيح أيضا عنها أنها طلقها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دونا، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. وفي صحيحه أيضا عنها أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما انقضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة. وفي صحيح أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص ابن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة. فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أنها تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ قال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها. وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم مسلم نعم وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وفي صحيح أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
وفي صحيح عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: طلق زوجها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. وفي صحيح أيضا عنها قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، فأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تضعين ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. وروى النسائي في سننه هذا الحديث بطرقه وألفاظه، وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. ورواه الدارقطني. وقال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وقال: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة. وروى النسائي أيضا هذا اللفظ وإسنادهما صحيح. ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن وإلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، إلى قوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهن أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن، والثاني أنهن لا يخرجن من بيوتهن من بيوت أزواجهن، والثالث أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك وترك الإمساك فيسرحهن بإحسان. والرابع إشهاد ذوي عدل، وهو إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا. وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك، وأنه في الرجعيات خاصة، بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمر الذي يرجى إحداثه هنا وهو المراجعة، هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن داوود الأودي عن الشعبي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة. وقال الضحاك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: لعله أن يراجع في العدة. وقاله عطاء وقتادة والحسن. وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث.
أي أمر
أي
يحدث
أمر؟
أو يحدث؟
أي أمر؟
نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث. فهذا يدل على أن الطلاق مذكور هو ثبتت فيه هذه الأحكام، وأن حكمة أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما، فتتبعها نفسها فيراجعها. هكذا: فتتبعها نفسها.
أتتبعها نفسه.
نعم، فتتبعها نفسه فيراجعها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا. ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالضمائر كلها يتحد مفسرها وأحكامها كلها متلازمة. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، نعم سيدنا،
فالضمائر كلها يتحد
مفسر،
مفسرها
نعم
ما
نعم
تفسر به يعني.
نعم جزاكم الله خير. قال فالضمائر كلها يتحد مفسرها وأحكامها كلها متلازمة. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان زوجها عليها رجعة، مشتقا من كتاب الله عز وجل ومفسرا له وبيانا لمراد المتكلم به منه. فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل، والميزان العادل معهما أيضا لا يخالفهما. فإن النفقة إنما تكون للزوجة، فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو زنا. ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها. ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لو توفى عنها من ماله، ولا فرق بينهما البتة، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه، قد تعذر منهما الاستمتاع. ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لها النفقة كما يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة. وكانت فاطمة تناظر عليه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمد، أحدها هذا، والثاني أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وفقهاء الكوفة، والثالث أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي. ذكر المطاعن التي طعن بها التي على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا، فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنى. ولا ريب أن هذا مرفوع، فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا، فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه ورواية فاطمة، فرواية عمر رضي الله عنه أولى، لا سيما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة. ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس في الصحيح حين من حديث هشام بن عروة عن أول يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عندي، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث. وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المؤمنين: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ أو ما بلغك هكذا؟
وما بلغك، اللي هو
نعم
أم المؤمنين يعني،
نعم رضي الله عنه
والقاسم بن محمد اللي هو ابن أبي بكر بن الصديق،
أخوها، نعم
ابن أبي
أو
بكر
ابن
بن الصديق،
أخيها، نعم جزاكم الله خير،
فهو ابن أخيها يعني.
نعم جزاكم الله خير يا سيدنا، أحسن الله إليكم. وقال القاسم بن محمد: محمد أو ما بلغك فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك، ألا تذكر، لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. ومعنى كلامه إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت بئس ما صنعت. فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت نعم. فقالت بئس ما صنعت. فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ نعم، جزاكم الله خيرا. وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت بئس ما صنعت. فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وفي حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها يعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة ألا تتقي الله، تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. وفي صحيح هي أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، تعني انتقال المطلقة ثلاث، تعني انتقال المطلقة ثلاثا. وذكر القاضي إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان. ذكر طعن أسامة بن زيد حب
وهو
رسول
الذي
الله صلى
أشار
الله
إليه
عليه
مروان
وسلم. نعم
وهو الذي أشار إليه مروان
نعم
يعني لما قال إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه على حديث فاطمة. روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده. ذكر طعن مروان على حديث فاطمة. روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان، فقال مروان لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. ذكر طعن سعيد بن المسيب. روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فسعيد بن مسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. ذكر طعن سليمان بن يسار. روى أبو داود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق. ذكر طعن الأسود بن يزيد. تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصباء فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا، وقال النسائي ويلك لما تفتي بمثل هذا. قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة. ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عقيل نعم قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنت عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل. قال وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى. فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال له إبراهيم إن عمر أخبر بقولها، فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة. ذكره أبو محمد في المحلى. فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته وترك إنكار الصحابة عليهم وموافقته لكتاب الله. ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها وحاصلها أربعة، أحدها أن روايتها امرأة لم تأتي بشاهدين. نعم راويتها،
أن
نعم
راويتها
راويتها، نعم جزاك الله خيرا. أحدها أن راويتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها، الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن، الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى بل لأذاها أهل زوجها بلسانها، الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته، هذا مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان ما سننبه عليه، وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. فأما المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له، أول مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السنة تؤخذ عن المرء وتؤخذ عن الرجل، هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاء وان ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلا رأيتها، فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، وليست فاطمة بدونها علما وجلالة وثقة وأمانة، بل هي أفقه منها بلا شك، فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبر، وأما شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور، وكانت أسعد بهذه المناظرة مما خالفها كما مضى تقريره، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له، وإنما فضلنا على بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي من المهاجرات الأول، وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوعته فاطمة وحفظته وأدته كما سمعته ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين وهي لا نفقة ولا سكنى، والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها، فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالتيمم من الجنابة، فلم يذكره عمر رضي الله عنه، وقال على أن الجنوب لا يصلي الماء، ونسي قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، نعم، مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، حتى ذكرته به امرأة فرجع إلى قولها، ونسي قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى ذكر به. فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة، وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك، فهي باطلة على التقديرين، ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير، ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل ولا يشترط رواية نصابا؟ وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد، ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة، وهذا كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي، وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفردت بها، وبالجملة فلا يقول أحد إنه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان، لا سيما إن كان من الصحابة. فصل. وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن، فنجيب بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة، لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصا للعام، فحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل، وتخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره في القرآن. نعم، ونظائره، فإن القرآن لم يخصها لا تخرج ولا تخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها، بل إما أن يعمهما، بل إما أن يعمها ويعم الرجعية، وإما أن يخص الرجعية، فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها، فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له. ولو ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه، فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه، وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها، فهذا كثير جدا، والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا تستغرقها عبارة، غير أن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع. فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها، إما أن يكون تخصيصا لعامه، الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه، الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما، نعم، أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصواب، فهو إذن موافق له لا مخالف، وهكذا ينبغي قطعا. ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه، وجعل يتبسم ويقول أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا، وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة، وقالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدث بعد الثلاث. وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات. فصل. وأما المطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها، فما أبرده من تأويل وأسمجة، فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم، ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها، وأن يمنعها حقها الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته. فيا عجبا، كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك واستقري في مسكنك، وكيف يعدل عن هذا إلى قوله لا نفقة لك ولا سكنى، إلى قوله إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. فيا عجبا، كيف يترك هذا، نعم، كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولا أشار إليه ولا نبه عليه، هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك، ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وأطاعت كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه، هكذا، نعم، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه أو تخرج من سكنه. فصل. وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه، فهذه المعارضة تورد من وجهين، أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن هذا من حكم المرفوع، الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة. ونحن نقول قد أعاذ الله، نعم، قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال أبو الحسن الدي: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثا: السكنى والنفقة. وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب، نعم، وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله الصحيحة الصريحة بالكذب البحت. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذووها، ولم ينسبوا ولم ينبسوا، نعم، ولم ينبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها. ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن نعم ولما فات نعم ولما فات هذا الحديث وأئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط، لا لمذهب ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم. ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين. فإن كان
ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم
نعم
لم
قطع،
قطع نخاعه.
نعم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. قال: ولو قدر وصول إبراهيم لانقطع نخاعه، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين. فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وحسنا به الظن، كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا، ليس تحمل الحديث وحفظه روايته من شأنه، وبالله التوفيق. وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب، فذكر له ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس. فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس، وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
الله
معظم الناس عليه ليس لها عليه رجعة، ولا بينهما ميراث، انتهى. ولا يعلم أحد من الفقهاء، نعم، ولا
ولا
يعلم،
يعلم
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ به في بعض الأحكام كمالك والشافعي، وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا. والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث، لأن في بعض ألفاظه: فطلقني ثلاثا، وقد بينا أنه إنما طلق آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه، وأن ذلك ليس بغيبة. واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به، واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها، فاستنبطتها الأمة منها وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه. فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه، وبالله التوفيق. فإن قيل بقي عليكم شيء واحد وهو أن قوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إنما هو في البوائن لا في الرجعيات بدليل قوله عقيبة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فهذا في البائن إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل ولكان عديم التأثير فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا والظاهر أن الضمير في أسكنوهن هو والضمير في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن واحد. فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى أو ممن يوجب السكنى دون النفقة، فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه، فالآيات على زعمه حجة عليه، لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها، فإن قيل فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها قيل ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا وإن كان فمن يوجب السكنى وحدها فيقال له ليس في الآية وإن كان
كان
ممن نعم
ممن يوجب أظن
نعم
في مقابل إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى.
نعم جزاكم الله خير. قال وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال له ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان نوع يخص الرجعية قطعا كقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ونوع يحتمل أن يكون للبائن يحتمل نعم ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرجعية وأن يكون لهما وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فحمله على الرجعية والمتعين لتتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها لازم اختلاف الضمائر ومفسرها نعم لازم اختلاف الضمائر ومفسرها نعم
وتفسيرها
نعم جزاكم الله خيرا. قال وهو خلاف الأصل والحمل على الأصل أولى فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا قيل ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعد فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل ولا يكون حالها في حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل فإنه في حال حملها جزء في حال حملها جزء من أجزائها فإنه في حال حملها جزءا من أجزائها فإذا انفصل كان له حكم آخر. نعم نعم جزاكم الله خيرا
فإنه في حال حملها جزء من أجزائها
نعم جزاكم الله خيرا قال فإنه في حال حملها جزء من أجزائها فإذا انفصل كان له حكم آخر وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه
جزاك الله خيرا شيخ مصطفى
اللهم آمين وياكم سيدي صلى الله عليه وسلم
محمد عمر آمين جميل
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك أخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة وروى النسائي عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وفي الترمذي عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، فهكذا وهكذا. وهذا كله تفسير لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأخبر سبحانه أن ذي القربى حبته، وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى، ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته وستر عورته، ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته. وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى، حيث يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب سبحانه تعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له. وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال: ولو وقوفهم بالنفقة
وقوفهم
عليه.
بالنفقات عليه.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المديني: قوله ولو، أي ولو لم يكن له. نعم
العقل الدية يعني.
نعم أحسن الله إليكم. قال ابن المديني: قوله ولو، أي ولو لم يكن له مال. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن عن عمرو عن سعيد بن المسيب قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أنفق عليه. ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضا زيد بن ثابت. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه. ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة البتة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليهم كما يرثونه. قلت له: أيحبس وارث المولود إذا لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على الرجل الذي يرثه حتى يستغني. وبهذا فسر الآية جمهور السلف. منهم قتادة ومجاهد وقتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وأصحاب ابن مسعود ومن بعدهم، ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال، أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، وإنما ذلك بر وصلة، وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال: ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد، يعني على نفقته. وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر. والشعبي أفقه من ظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة، فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين. فأما نفقة الأولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة ابنته أو على نفقة بنته الدنيا حتى تزوج، ولا يجبر على نفقة ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا. ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة، والأم في غاية الغنى. ولا تجب على أحد النفقة على ابن ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت، وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات. المذهب الثالث أنه تجب النفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم، مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل، وإن كان من العمود الأعلى فهل يشترط عجزهم عن الكسب؟ على قولين، منهم من طرد القولين أيضا، ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك. المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، فإن كان الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وهم مع اتحاد الدين واختلافه، إن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر، ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، فإن كان صغيرا اعتبر فقره فقط، وإن كان كبيرا، فإن كان أنثى فكذلك، وإن كان ذكرا فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته، فإن كان صحيحا بصيرا لم تجب نفقته، وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد، فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه. وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردا للقياس، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي. المذهب الخامس أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا سواء وارثا أو غير وارث. وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ على روايتين، وعنه رواية أخرى أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب، وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين أو يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين. فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه، وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. فإن كان الميراث بغير القرابة كالولاء وجبت النفقة لمذهبه على الوارث دون الموروث، وإذا لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه، وعنه لا تلزمه، وعنه تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداه، وعنه تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه، لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك، وإلا بيع عليه، وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا تمكن من الإعفاف إلا بذلك. لأنه لا تمكن فيه إلا
لأنه
بذلك.
لا تمكن من الإعفاف إلا بذلك.
الزوجة يعني.
أو لا تمكن يعني لا تتمكن.
نعم.
وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا تمكن من الإعفاف إلا بذلك، الزوجة يعني.
نعم، الله عليكم. قال: وهذه غير المسألة المتقدمة، وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه، ولهذا مأخذ، ولتلك مأخذ، وهذا قول
ولهذه
الإمام أحمد.
مأخذ ولتلك مأخذ، المسألة التي معنا والمسألة التي مضت يعني.
معذرة سيدنا، ولهذه
ولهذه مأخذ للمسألة الحاضرة،
نعم
ولتلك مأخذ للمسألة المتقدمة.
نعم صلى الله عليه وسلم. ولهذه مأخذ ولتلك مأخذ، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام، وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحرم الجنة على كل قاطع رحم، فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي أن ينفق عليه، وكانوا بني عمه. وقد تقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم أو وأم فعلى العم بقدر ميراثه، وعلى الأم بقدر ميراثها، فإنه مخالف لهما في الصحابة البتة، وهو قول جمهور السلف، وعليه يدل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب، وصرح بأنسابهم فقال: وأختك وأخاك ثم أداك فأدناك، حق واجب ورحم موصولة. فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب؟ قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه. نعم أحسن الله إليك.
نعم.
قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقه إليه بقوله حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه واجب، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا. فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته، فالوجوب من وجهين: أحدهما أن يقال
الجواب على هذا القيل يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. فالجواب من وجهين: أحدهما أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا، ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة، ولا يسقيه جرعة، ولا يكسوه ما يستر عورته، ويقيه الحر والبرد، ويسكنه
ويسكنه
تحت سقف يظله. نعم أحسن الله إليك. ويسكنه تحت سقف يظله، وهذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه، أو عمه صين أبيه، أو خالته أمه. إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله للأجنبي البعيد، بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه، هذا مع كونه في غاية اليسار والجدة وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها. الوجه الثاني أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه وعيادته إذا مرض وتشميته إذا عطس أو عطس وإجابته إذا دعاه
عطس
وإنكم لا توجبون؟ نعم
عطس يعطس مثل فرح يفرح.
نعم أحسن الله إليكم. وتشميته إذا عطس وإجابته إذا دعاه وإنكم لا توجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي. وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم، بل للذمي البعيد على المسلم. فما خصوصية صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة. ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة وذكر جنس الصلة أو ذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها. ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام، فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام، والآثار فيها أشهر من العلم. ولكن ما الصلة التي تختص بها الرحم وتجب له الرحمة ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن تعينوا شيئا
تجب
إلا
مؤكدا،
وكانت النفقة.
ولكن ما الصلة التي تختص بها الرحمة الرحم وتجب له الرحمة؟ تجب يعني بمعنى
لا
توجب؟
تأتي بهذا المعنى يعني.
ما فهمتهاش يعني. نعم، ولا يشاركه فيها.
نعم، ولا يشاركه فيها الأجنبي، فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه، ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذا للوالدين أن يدع الرجل أباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوقد في التون الحمام ويحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته وهو في غاية الغنى واليسار وسعة ذات اليد. وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء ونحو ذلك، ولا يصونها بما ينفقه عليها. ويقول: الأبوان مكتسبان صحيحان وليسا بزمنين ولا أعميان. فيا لله العجب، أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زامنا أو أعمى؟ وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا. وبالله التوفيق.
اللهم
قال رحمه الله: ذكر حكم رسول
بيان
الله صلى
بين.
الله عليه وسلم. نعم، وكأنه سبحان الله يعني الإمام ابن القيم في هذا الكتاب يعني يركز جدا على الردود وعلى تفنيد الأقوال
على الإيه؟
والانتصار للأقوال، يعني على الانتصار للقول، يعني الأقوال التي يريدها ورد للأخرى ما إلى
هو
ذلك.
كما يقول: الانتصار لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه في سنته بحسب رؤيته.
نعم، صلى الله
لكنه يبين غاية البيان يعني عن الأدلة فيما يراه والاحتجاج والعلل. نعم.
عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. قال ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها، وحكمه في إرضاع الكبير تأثير أم لا. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وثبت فيهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها. وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامة، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وفي رواية: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي لفظ له أن رجلا قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وثبت في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال الترمذي: حديث صحيح. وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه: لا يحرم الرضاع إلا ما أو لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية له عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. وفي لفظ لمسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ إن امرأة أبي
أبي
أبي حذيفة.
حذيفة
نعم نعم أحسن الله عليك.
نفس
إن
القصة
امرأة
السابقة
أبي
يعني سالم
نعم
وأبي حذيفة.
نعم أحسن الله عليك. قال: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. وساقه أبو داود في سننه سياق وساقه أبو داود في سننه سياقة
كأنها
تامة
كذلك
مطولة.
نعم تامة
إن امرأة
مطولة نعم
نعم فرواه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه. الله تعالى في ذلك: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا
ردوا
إلى آبائهم. نعم أحسن الله عليك. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد، وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة، بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع. الحكم الأول قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة، حتى عند من قال إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة، فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه، كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، ومع أنه زيادة،
مع
وذكر
أنه
مع إنه نعم سبحان الله كتبها بالمفتوح، مع إنه زيادة
لا،
على نص
مع
القرآن.
أنه أنا حسبت ما قلتهاش، بس مع أنه زيادة على نص القرآن. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال مع أنه زيادة على نص القرآن، وذكرها هذا مع حديث أبي القعيس بتحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوج على أن المرضعة والزوج صاحب اللبن قد صار أبوين للطفل، وصار الطفل ولدا لهما، فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره، إخوته وأخواته من الجهات الثلاث، فأولاد أحدهما من الآخر وإخ فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه، وأولاد
وأخواته
الزوج من
الذكور والإناث يعني.
وأخ وأخواته
نعم.
نعم فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته من لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه، وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه، وصار آباؤها أجداده
يعني إما
وجداته.
أن يكونوا من الرجل والمرأة الاثنين، اللي هو صاحبة اللبن وصاحب اللبن، أو من واحد منهما مع آخر، أو مع الرجل وأخرى،
نعم
فممكن يكون لهم أولاد من ال3 جهات دول، والأولاد دول نوعين ذكر وأنثى، فكل هؤلاء محرمون، كمثل أولاده كذلك على هؤلاء أولاد المرضع. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال وصار آباؤها أجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن أخواته وإخوة صاحب
وأخواته
آه نعم أحسن الله إليك. وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط، ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع
والأخيرة دي
ممن
كانت بتاعت أم المؤمنين عائشة مع أبي القعيس.
معذرة سيدنا الأخيرة ماذا؟
مش هي ديت الحالة بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها مع أبي القعيس، اللي هو أفلح أخو أبي القعيس، كان عمها من الرضاع،
نعم
أخو صاحب اللبن، فكان عمها من الرضاع.
أخي أبي القعيس فإنه عم فإنه عمك. نعم أحسن الله إليكم. قال فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط، ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته ومن في درجته من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فلأب المرتضع من النسب وأجداده أن ينكحوا أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال، فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه، وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب، وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها، وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة. وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى. قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت الرضاعة. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا الرضاعة، وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة. هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر، كذلك قال ابن عباس. قال: ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: ما يحرم من النسب، ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب. والصهر قسيم النسب وشقيقه، قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر وهما سببا التحريم، والرضاع فرع على النسب، ولا تعقل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرم نكاح، وترتب على ما بينهما من أخوة
إلا
الرضاع.
ترتب والفاعل كلمة حكم.
نعم، أحسن الله إليك. ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط، غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك، ولا يرثه، ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقل عنه، ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم من النسب، والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء. ولو ملك شيئا من المحرمات بالرضاع لم يعتق عليه بالملك، وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاع، لزم أن يحرم عليه، أو أم امرأته التي أرضعت امرأته، لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته، فإنه لا نسب بينه وبينها، ولا مصاهرة ولا رضاع. والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترق فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمع فيه منها. وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة، كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدها للآخر، وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرا، فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء، لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما ليس منهما الذي ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ولم ينكر ذلك أحد. قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة، وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته، وقال ابن شبرمة: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا كلام البخاري. وبالجملة فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو من وجه آخر، فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية، انظر إليهن، بل قد أمرهن الله بالحجاب عمن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومن بينهن وبينه رضاع. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة، فليس بناتهن أخوات المؤمنين، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على
أليس
رجالهن.
بناتهن أخوات المؤمنين لأخواتي أخواتي
يحرمنا هذا يعني من مثبت،
نعم
يعني يحرم هذا الحكم يحرمنا، يعني
لا
انتهى الكلام
آه
في قول ليس
الحكم نعم
بناتهن أخوات
فليس بناتهن أخوات المؤمنين فيترتب مثلا يعني فيترتب على ذلك انهن يحرمن فهو يريد ان يقول انه امهات المؤمنين البنات بناتهن وكذلك ابناؤهن مش هيحرموا على المؤمنين
نعم.
فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجاله ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن نعم
قال: فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجاله، ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوال، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين. وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباس، وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير، وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحت أبي بكر، وأم حفصة تحت عمر رضي الله عنها. وليس لرجل أن يتزوج أمه. وقد تزوج عبد الله بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات، ولو كانوا أخوالا لهن لم يجز أن ينكحوهن، فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن. وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام، وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب؟ وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة ليصير محرما لها، فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها، وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحكم مختصا بسالم أو عاما كما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فبقي سالم محرما لها لكونها أرضعته وصارت أمه، ولم يصر محرما لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة، فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له. بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه، وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب. فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل، وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط. فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا له، فألا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى. فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة. فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل، فلما تثبت المصاهرة؟
لا، فلم تثبت المصاهرة
نعم.
طالما أنهم لم يثبتوا النبوة بين المرتضع وبين الفحل، فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع.
نعم، صلى الله عليه. فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل، فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع، فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها. وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الإسلام، فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة. فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ قيل المقصود أن في تحريم هذه نزاعا، وأنه ليس مجمعا عليه، وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له، أو إلغاء من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها، وإنما التأثير لمصاهرة النسب. ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل. وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس، وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع، وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر. عفوا سيدنا، لحظة واحدة، الهاتف يفصل.
نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
تفضل شكرا.
أحسن الله إليك. قال: ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا، فإنه سبحانه قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فدل على أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: وأمهات نسائكم، مثل قوله وأمهاتكم، إنما هن أمهات نسائنا من النسب، فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة، ولو أريد تحريمهن لقال وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أمهاتنا. وقد بينا أن قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع، أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة وقد ولدت لي، فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي: ما لك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: لها ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى وبائس نسائكم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. وصح عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا، أخبره أن أباه وجده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم اصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة. فقال أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة، فطلقها وقال: لا والله إلا أن تطلقها نعم صلى الله عليه تطلقها قال: لا والله إلا أن تنكحي إلا أن تنكحيني ابنتك. قال
تنكحني
ف...
ابنتك.
آه إلا أن تنكحني ابنتك. قال: فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها. قال: فجئت سفيان بن عبد الله فقلت: استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لتحجن معي. فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى، فقصصت عليه الخبر، فقال عمر: لا بأس بذلك، فاذهب فسأل فلان ثم تعال فأخبرني. قال فسألته فقال: لا بأس بذلك. وهذا مذهب أهل الظاهر، فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، مع أن ابنة امرأته من النسب، فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع؟ وهذه 3 قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أن تكون في حجره، وأن تكون من امرأته، وأن يكون قد دخل بأمها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة وليست في حجره ولا هي ربيبته لغة؟ فإن الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها باتفاق الناس، وسمي ربيبا وربيبة أن زوج أمها يربهما في
أمهما
العادة، لأن
يربهما.
زوج نعم أحسن الله عليك لأن زوج أمهما يربهما في العادة. وأما من أرضعتهما امرأته بغير لبنه ولم يربها قط ولا كانت في حجره، فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الربيبة بكونها في الحجر، ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم، وهو أن تكون في حجر الزوج. ونظير هذا سواء أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع: لو لم تكن حلي لا تبني لا تبني الذي بصلبي لما حلت لي سواء ولا فرق ولا فرق بينهما، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وخير جزاكم سيدي. بارك الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.